بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتصل الكلام معكم أيها الإخوة في شرحنا لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة وما هم عليه من العقيدة الواضحة البينة المبنية على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول قضية الاستواء، فبينا معنى الاستواء وآراء أهل السنة والجماعة في هذه المعاني والآيات المتصلة بمبحث الاستواء، وتكلمنا على العرش ومعنى العرش وأقوال أهل السنة والجماعة في معنى العرش، وتكلمنا كذلك أو أشرنا إلى جملة من أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب مع الرد عليهم. إلا أنني أنبه أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، وهي أنني لم أستطرد في جميع الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الاستواء، ولم أستطرد كذلك في الأدلة التي ذهبوا إليها، لأنه ليس المقصود من هذا الشرح الإطناب والتطويل بقدر ما المقصود منه هو توضيح معتقد أهل السنة والجماعة مع الإشارة إلى الأقوال المخالفين. بعض الإخوة يريد التفصيل في جوانب، وأنا أقول التفصيل جيد ومهم لطالب العلم، ولكن التفصيل له ماذا؟ له موضعه. فمثلا عندكم قضية الاستواء، هم لهم أدلة غير قول يعني ذلك بيت الشعر الذي أوردناه، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم المهراقي، وهو بيت الأخطل. هم لهم شبه ولهم يعني آراء أخرى وأدلة غير هذا الدليل، ولكنها أدلة أيها الإخوة أوها كما يقال من بيت العنكبوت، وهي مردودة عليهم. ومعظم الأدلة التي يستدلون بها هي أدلة عقلية، كقولهم مثلا لو قلنا أن الله عز وجل مستوي على العرش للزم من ذلك أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش، وكون الله جل وعلا يحتاج إلى شيء معين هذا خلاف ما عليه سبحانه وتعالى من غناه عن خلقه، ولأجل ذلك قالوا ننفي الاستواء لأجل كونه لازم أو يلزم منه أنه يحتاج إلى العرش. ولا شك أن هذا باطل، فكل من عرف عظمة الله وعرف قوته جل وعلا وجبروته لا يمكن أن يخطر بباله أن الله جل وعلا يمكن أن يحتاج إلى العرش، بل العرش والكرسي وجميع المخلوقات هي قائمة بالله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك لا يريد هذا الإيراد أبدا. وقالوا كذلك لو قلنا أن الله جل وعلا مستوي على العرش للزم من ذلك التجسم، وأن الله جل وعلا محدود، ولا شك أن هذا أيضا مردود عليه بأوجه كثيرة. وقالوا أيضا أمورا كثيرة أيها الإخوة حول الاستواء على العرش، قالوا أيضا لو قلنا أن الله جل وعلا مستوي على العرش لنزم منه أن الله جل وعلا يخلو منه العرش لأنه ينزل في كل سماء الدنيا، وهل يخلو العرش ولا يخلو منه، وآراء وأقوال وأدلة وحجج كلها مبنية على آراء عقلية ليست في كتاب الله جل وعلا وليست في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بتلك الأدلة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الجميع مقرون ومؤمنون بأن الله جل وعلا مستوي على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذا إجماع منهم رحمهم الله، كما سننقل في هذا اللقاء إن شاء الله بعض الأقوال التي تدل على إجماع أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه. لاحظوا أيها الإخوة أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أتبع قضية المعية بعد قضية الاستواء وبعد قضية كذلك العلو، وهذا موجود أيها الإخوة كثير في كلام أهل السنة والجماعة. تجد هذه المباحث الثلاث، لاحظوا معي: مبحث العلو، مبحث الاستواء، مبحث المعية، جميع هذه المباحث الثلاث تجدون أنها مقترنة مع بعض في كلامهم. فيتكلم أولا على العرش، على العلو، ثم يتكلمون على الاستواء، ثم يتكلمون على المعية. ما السبب أيها الإخوة؟ أحد منكم ممكن أن يوجد لماذا هذه الثلاث مباحث دائما مقترنة مع بعض؟ يعني لا يؤخرون الكلام في المعية إلى موضع آخر، تجد أنهم يقترنون علو، استواء، معية، يقرنونها في كلامهم ولا يفصلون بينها. أحد ممكن يوجد لنا السبب يا شباب؟ تفضل.
قيل لهم يعني أن الله سبحانه وتعالى عليم على خلقه، أنه ليس بقريب.
ممتاز، قربت من المعنى. قول
نفي الحلول،
قربت من المعنى. تفضل. كل المعاني التي ذكرتموها صحيحة. أهل السنة والجماعة قصدوا في هذا الاقتران أنهم يردون على من يرى أنه هناك تعارض بين العلو وبين الاستواء وبين المعية، فكيف يكون الله جل وعلا عالٍ وهو مع خلقه، وكيف يكون الله جل وعلا مستوٍ على عرشه وهو مع خلقه، وكيف يكون الله جل وعلا في العلو وهو مستوٍ على عرشه وهو كذلك مع خلقه؟ فهم أوجدوا هذا التعارض، والتعارض حقيقة ليس موجودا إلا في العقول وإلا في حقيقة الأمر، وهو ليس هناك أي تعارض بين العلو وبين الاستواء وبين قربه جل وعلا ومعيته مع خلقه. ولأجل ذلك نجد دائما المؤلفين من أهل السنة والجماعة يقرنون بين هذه الثلاث مسائل بالاستمرار حتى يبينوا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وهم مع ذلك لا ينفون أن يكون الله جل وعلا مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى وبكلائته. المعية أيها الإخوة، معية الله جل وعلا لخلقه، دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع سلف هذه الأمة. فمن الأدلة أيها الإخوة آية المناجاة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ماذا؟ إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولاحظوا أيها الإخوة ملاحظة عجيبة غريبة ذكرها شيخ الإسلام تيمية، أن جميع آيات المعية تبتدئ بالعلم وتختتم بالعلم، وهذا ذكره الإمام مالك كقول الله جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أنما كنتم. إذن ابتدأ الآية بالعلم، يعلم ما يلج. حاطين احتياط لا تخاف.
واحد الشباب أعطاني آلة التسجيل هدية، قلنا إزال الله.
يعلم ما يلج في الأرض. إذن ابتدأ الآية بالعلم، وما يخرج منها وما ينزل منها وما يعرج في السماء وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم الآية: وهو بكل شيء عليم. وفي آية أخرى: إن الله بكل شيء عليم. ولأجل ذلك تجدون الآية المناجاة فيها ذكر العلم. ولأجل ذلك الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية ماذا قال؟ قال: ابتدأ الله جل وعلا بالعلم واختتمها ماذا؟ واختتمها بالعلم. المعية أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعية العامة، وهذه المعية العامة أيها الإخوة يشترك فيها جميع الخلائق، فالله جل وعلا مع المؤمن، وهو جل وعلا مع الكافر، وهو جل وعلا مع الصالح ومع الطالح ومع غيرهم. الدليل على ذلك أولا أن الأدلة التي جاءت بذكر المعية جاءت عامة، يعلم ما يندب وهو معكم أينما كنتم، فكونه جل وعلا يقول وهو معكم أي الخلائق جميعا، فهذه المعية كما يقول أهل العلم تقتضي الإحاطة وتقتضي العلم وتقتضي غيرها من الأمور. إذن القسم الأول المعية العامة التي يشترك فيها جميع الخلائق، وأدلتها هي أدلة ماذا؟ أدلة المعية العامة. القسم الثاني المعية الخاصة، وهي التي يختص بها أولياؤه ورسله وأصفياؤه من الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. ودليل هذا القسم أيها الإخوة قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأحسنوا إن الله مع المحسنين، وقول الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون، وقول النبي وقول الله جل وعلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا. ولاحظوا أيها الإخوة أن هذه الآيات جاءت بمعية خاصة لطائفة خاصة، للذين أحسنوا وللمتقين، وجاءت للأنبياء وجاءت للصالحين. والعلماء بيّنوا على أن هذه المعية تختلف عن المعية الأولى أنها تقتضي النصر وتقتضي التأييد وتقتضي الإحاطة وتقتضي الكلاءة من الله سبحانه وتعالى لمن ماذا؟ لمن اتصف بهذه الصفة. ولأجل ذلك أصبح الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني أن القسم الأول ماذا؟ يقتضي العموم، عموم علم الله جل وعلا مع من هو معهم، أما القسم الثاني فيزيد على هذا القسم بأنه ماذا؟ بأنه التأييد ونصر وإحاطة وغير ذلك من المعاني التثبيت، مع اشتمال هذا النوع على ماذا؟ على العلم. فالعلم هو موجود في القسم الأول وفي القسم الثاني، وتزيد المعاني بين القسم الثاني عن القسم الأول بأنها بحسب كل موقف بحسبه، فتارة يكون تأييد، تارة يكون إحاطة، تارة يكون نصر، تارة يكون غيرها من المعاني التي ذكرها أهل العلم. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيره كذلك، القسم الثاني أيها الإخوة يختلف ويتفاضل، فكلما ازدادت التقوى ازدادت معية الله جل وعلا لخلقه، وكلما ازداد الإحسان ازدادت المعية، وكلما ازداد الصبر مثلا إن الله مع الصابرين، كلما ازدادت تلك الصفات وعظمت في قلب الإنسان وعظمت في جوارحه، كلما ازداد قرب الله جل وعلا منه وإحاطته وتأييده جل وعلا ومعيته لمن اتصف بهذه الصفات. وهنا أيها الإخوة لا بأس أن نشير إلى أمر مهم، وهي أن قضايا العقيدة ليست بمعزل عن قضايا الأخلاق والسلوك. فالله جل وعلا لما يخبر أنه مع المتقين، أنه مع الصادقين، أنه مع الصابرين، أنه مع المحسنين، هذه الصفات أيها الإخوة من اتصف بها كفأه الله جل وعلا بهذه المعية الخاصة. فينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يحرص كل الحرص على أن يتصف بهذه الصفات، وأن يتخلق بها، وأن يحقق في قلبه وفي جوارحه هذه الصفات العظيمة التي من اتصف بها نال بإذن الله جل وعلا محيته الخاصة. وهذه الصفات أيها الإخوة كذلك من اتصف بها فإنه يشعر بمعية الله جل وعلا له. وهذه لطيفة أخرى، لا يكفي أنك فقط تتصف بهذه الصفة فتحصل أنت على المعية، لا، إنما عندما تتصف بهذه الصفة تشعر في قرارة قلبك بأن معية الله جل وعلا حاصلة لك. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. لم تغب في تلك اللحظة الفاصمة الحاسمة التي كما يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو أبصر أحدنا لو أبصر أحدهم محل قدمه لرآنا. ربما غابت في هذه اللحظة المعية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنها لن تغب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يستحضر هذه المعية في كل لحظة وفي كل حين. وكذلك المؤمن أيها الإخوة في حياته، ربما تمر عليك مواقف كثيرة في حياتك من كرب، من هم، من غم، من مصيبة، من حادثة، فلا يغيب عن قلبك أن الله جل وعلا معك، وأنه يطلع عليك، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. بعض الناس يعصي الله جل وعلا ويغيب عن قلبه، أو تغيب هذه المعاني عن قلبه للأسف الشديد، وهذا من جراء يعني سيطرة الذنوب والمعاصي على قلوب كثير من الناس، أعمتهم عن هذه المعاني الربانية العظيمة. هذا التقسيم أيها الإخوة للمعية إلى معية عامة ومعية خاصة موجود أيها الإخوة في كلام أهل العلم، وقد وقفت على جملة متوافرة من كلام أهل العلم تدل على وجود هذا التقسيم في كلام العلماء رحمهم الله، وموجود في كلام ابن القيم، وموجود في كلام ابن تيمية، وموجود في كلام تلامذتهم. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقيدوا هذه العبارة أيها الإخوة، يقول رحمه الله: ومعيته مع أهل طاعته خاصة، فهو سبحانه مع الذين اتقوا، ومعيته مع أهل طاعته خاصة، فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول رحمه الله: فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه. إذا علمت أن الله جل وعلا معك بعلمه فذلك يورث في قلبك أن الله جل وعلا مطلع على أقوالك وعلى أفعالك وعلى سرائرك، ومطلع كذلك على أحوالك، فتحذر وتخاف. يقول رحمه الله: فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه، والمعية الخاصة حسن الظن بإجابته ورضاه وقربه سبحانه وتعالى من عبده. وبمثل هذا الكلام أيها الإخوة أو قريب منه كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بين على أن المعية العامة تقتضي العلم، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا هذا التقسيم فقال: فمعية الله مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتهما ما تقدم من الصحبة اللائقة به سبحانه وتعالى. هناك دليل آخر أيها الإخوة لهذا التقسيم ذكره أهل العلم، ألا وهو دليل التخصيص. فالله جل وعلا لما ذكر أنه مع المؤمنين وأنه مع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين، وأن هذه معية خاصة، دل أنه جل وعلا بنصره وتأييده لا يكون مع الفاسقين ولا يكون مع المجرمين ولا يكون مع الضالين والكافرين، إنما يكون معهم بعلمه سبحانه وتعالى. إذا تبين لكم ذلك أيها الإخوة يتبين لكم عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على أن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، وهذا هو قول أهل السنة. أما أقوال المخالفين فهي كالتالي: القول الأول وهو قول غلاة الجهمية الذين قالوا إن الله لا فوق العالم ولا داخله ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، ونفوا أن يكون الله جل وعلا مع خلقه. وهذا القول أيها الإخوة المقصود منه كما يقول شيخ الإسلام تيمية هو النفي المحض. إذا كان الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، أين سيكون الله جل وعلا؟ أنا أسألكم، لو قيل كما يقول ابن القيم، لو قيل لأحدنا أبلغ في النفي لن يجد عبارة ينفي بها أبلغ من هذه العبارة. لو قلنا لك أنفي عن الله جل وعلا وجوده سبحانه وتعالى لن تجد عبارة أبلغ من هذه العبارة: لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، وليس بذي طعم وليس بذي لون ولا رائحة، ولا ننتهي. وهذا القول أيها الإخوة المقصود منه في حقيقته ليس هو نفي العلو أو نفي المعية كما يظن كثير من الناس، بل المقصود منه هو نفي ذات الله جل وعلا. ولاحظوا معي أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم ورواه غيره كذلك، عندما سأل تلك الجارية أين الله، أنا أسألكم سؤال، أين هذه يسأل بها عن ماذا؟ عن المكان. وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل تلك الجارية عن المكان أخطأ بسؤاله ذلك كما يظن كثير من الفلاسفة وكثير من علماء أهل الكلام؟ يقولون إن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في محله، ولا ينبغي له أن يسأل بهذا السؤال، لأنه جسم الله جل وعلا وحدده بمكان ضيق، فقال إن الله، فقال أين الله؟ هذا أولا. ثانيا قالوا لا يجوز كذلك اختبار الناس في عقائدهم، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المهم المشكل الذي يؤدي إلى الاضطراب ويؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك في ذات الله جل وعلا. أفيقال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان السؤال أيها الإخوة خطأ أو جريمة كما يعتقدها كثير من الناس، لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ مما يدل على أن السؤال أيها الإخوة مشروع في ذاته، وليس كما يقال تجسيم أو تحديد لذات الله جل وعلا. هذا أولا أيها الإخوة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية ماذا أراد عليه الصلاة والسلام، ألم يرد منها الجواب؟ أم أراد منها أن تتوقف عن السؤال عن الجواب فلا تقول؟ أراد هل مجرد أراد الاختبار أم أراد عليه الصلاة والسلام الجواب منها رضي الله عنها؟ لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كلامه ليس بعبث كما يظنه كثير من الناس، بل هو كلام موزون في مكانه، وهذا السؤال سؤال مشروع أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها الجواب. البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى تفاهة القول أيها الإخوة، أراد التوقف، أراد منها أن تقول لا أعلم أو أنها تسكت. والغريب أيها الإخوة أن هذا القول يرده ماذا؟ يرده نهاية الحديث الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان، فقال اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعلا في السماء وأنه في علوه سبحانه وتعالى. ودليل كذلك ظاهر بين على أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على النصوص الشرعية. بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا أن هذه جارية أصلا جوابها غير مقبول لأنها من البادية ويغلب عليها الجهل، فلا نأخذ عقيدتنا كما يقال من جارية. طيب أنتم لم تأخذوا عقيدتكم من الصحابة، من باب أولى أن لا تأخذ العقيدة من ماذا؟ من جارية، هذا شيء طبيعي. تصفونها بالجهل، وأنا أقول أن هذه الجارية على فطرتها السليمة هي أعلم وأدرى بالله جل وعلا منكم، وهي أعلم بربها سبحانه وتعالى منكم، وهي على فطرتها لم تتلوث كما تلوثت فطركم للأسف الشديد. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا على أن الجهمية ليس لهم عن الأنبياء ولا كلمة واحدة. قالوا جميع الفرق وجميع النحل قد استدلوا بأدلة، إلا الجهمية ليس لهم عن الأنبياء ولا كلمة واحدة منقولة عنهم، بل جميع نقولهم من عقولهم وأهوائهم وآرائهم الفاسدة التي قاسوا الله جل وعلا فيها ماذا؟ فيها بخلقه. وقد وقفت أيها الإخوة، هذا الكلام من قديم في حديث الجارية نفسه، وقفت على كلام الفلاسفة وبعض المتكلمين، تتعجب لما تقرأ تفسيراتهم وتحليلاتهم في حديث الجارية. أنت الموحد، أنت أيها السني لما تنظر بالنصوص يكون نظرك لها من زاوية معلومة، وهي زاوية التسليم. لكن المشكلة الذي ينظر إلى النص
من غير زاوية التسليم أصلا، يعني يأتي إلى النص وفي قلبه الإنكار وفي قلبه الجحود، لن يجد أيها الإخوة ولو خيط واحد يستطيع فيه أن ينكر أو أن يجحد إلا جحد. يأتي أولا إلى السند، يحاول بأي طريقة معينة أن ماذا يحدث ولو ثغرة واحدة في السند حتى يحكم على الحديث بأنه ماذا ضعيف. إذا لم يجد هذا الأمر، وأنا لما أتكلم لكم أيها الإخوة بهذا الكلام المقصود منه أن تعرف كيف هم يتعاملون مع النصوص أصلا، كيف هم يحرفونها، ولا نقول يؤولونها، لأن التأويل أيها الإخوة له معاني شرعية وله معاني غير شرعية. فحتى تعرفهم كيف يأتون إلى النصوص فيحرفونها، يأتون أولا إلى النص يحاولون أن يوجدوا ثغرة في السند بأي طريقة. مثلا حديث ابن عباس في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لما قال ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، بعض الأشخاص يلقوا مع أن أثر ابن عباس في البخاري، جاءوا وجدوا أن أثر ابن عباس مروي عن عطاء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فقالوا أن عطاء هنا هو الخولاني، وعطاء الخولاني لم يسمع من ابن عباس، فقالوا أن هذا الأثر لا يصح، مع أن الرواية أيها الإخوة وردت عن عطاء الخرساني ووردت كذلك عن عطاء الخولاني، وردت من الجهتين، وابن حجر وفي غيرهم قالوا هي عن عطاء الخرساني وعن عطاء الخولاني كذلك، مع أن وفي موضع آخر صرح فيه بالتحديد أن ابن جريج الإخوة دلس مدلس مشهور، ولكنه في موضع آخر صرح فيه بالتحديد، فالرواية لا إشكال عليها وهي مروية في البخاري من جهة الصحة. إذا ما استطاعوا أن يطعنوا في السند انتهى هذا الأمر، انتقلوا بعد ذلك إلى سلموا بالصحة، انتقلوا بعد ذلك إلى قضية هل هذا الخبر أحد أو ماذا متواتر. إذا ثبت أن الخبر أحد قال الخاضر ريح نفسنا، نحن لا نقبل بالأحد في العقيدة وانتهى الأمر. لو كان الخبر متواتر قال لك يا أخي أخبار قضايا العقيدة ظنية الدلالة وليست قطعية في غير القرآن، فيبدأون بعد ذلك بالمتن يحاولون أن يوجدوا أي ثغرة واضطراب في المتن حتى ينفوا ماذا دلالته. عموما حتى لا يتشعب بنا الحديث، لكن هذه قضايا لابد أن تعلموها كيف هم يطعنون في الآيات ويطعنون في النصوص وفي دلالتها على قضايا المعتقد. إذن القول الأول قول غلاة الجهمية أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ويعنون بذلك نفي العلو. القول الثاني وهو قول الجهمية كذلك، قالوا إن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، وهو قول أهل الحلول وقول أهل الاتحاد، أن الله جل وعلا حال، أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته سبحانه وتعالى، وهو متصل وممتزج ومختلط بماذا بخلقه. وهذا القول أيها الإخوة هو من أشر ومن أخطر أقوال أهل البدع والإلحاد على الإطلاق. وهذا القول أيها الإخوة للأسف الشديد قد جر الجهمية وجر الملاحدة والحلولية إلى أقوال في باب العقيدة خطيرة، والبدعة كما يقال تجر أختها. لما قلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا أن الله جل وعلا قال وهو معكم، والمعية هي معية ماذا؟ معية الذات، فالله جل وعلا مختلط بذاته. قلنا لهم ما معنى ذلك؟ قالوا معنى ما في الوجود إلا وهو الله جل وعلا، الجدار هو الله والباب هو الله وأنا هو الله والله أنا أثني الخلق وأحييهم أنا. ووقفت على كلام أيها الإخوة لأهل الحلول والاتحاد ممن يقولون بهذا القول، يعني لولا أن المجلس أيها الإخوة مجلس علم وفضل لنزه الواحد منا أن يتفوه بمثل هذا الكلام، الذي لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقول به مؤمن. يقول أحدهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أنى يكلف. إذا كنت أنا أقول أنا الله، وأرى الجدار هو الله، وأرى كل ما في الوجود، حتى يقول أحدهم: ما في الجبة إلا الله. وقال بعضهم: إن من عبد الأصنام فقد عبد الله في الحقيقة، ومن توجه إلى هذه المعبودات هو توجه إلى الله، لأن الله حال في الصنم أصلا. بل هم يقولون هؤلاء والإخوة من يسمونهم أهل الحلول وأهل الفناء وأهل الوجد وأهل الغرام، ممن غاصوا في قضايا الحلول حتى ما رأوا في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، حتى بعضهم كان يعتقد نفسه أنه هو الله، لأن الله جل وعلا حال فيه. وكما ذكرت لكم من أقوالهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأن الله جل وعلا حل في كل شيء. بل واعتقدوا على أن كل موجود، وهذا سبحان الله من أجائب الأقوال، كل ما في الوجود فهو معبود لله سبحانه وتعالى، وهو الله كذلك. فلو عبدت الجدار فأنت تعبد الله، ولو عبدت الحصى فأنت تعبد الله، ولو عبدت أي شيء من دون الله جل وعلا فأنت تعبد ماذا؟ وأنت تعبد الله. وهذه الأقوال أيها الأخوة موجودة ومنثورة في كتبهم، في كتب ابن عربي وابن سبعين، وفي كتب كثيرين كذلك ممن يرون بعقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر على أن هذا القول هو أكفر من قول اليهود ومن قول النصارى. النصارى أيها الإخوة أذكى وأحذق من هؤلاء، لأنهم خصصوا الوجود بعيسى. فاعتقد بعضهم أن عيسى هو الله، وأن الله اتحد في عيسى، وأن اللاهوت قد اتحد في الناسوت كما يقال، كما هي عقيدتهم، إما أن الله عيسى هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه ابن الله، في ثلاث عقائد. لكن هل قال النصارى أيها الإخوة على أن الله جل وعلا قد اتحد في القاذورات وفي الزبالات وفي الأوساخ وفي الأقدار وفي غيرها من الأمور؟ أم هم قالوا أن الله جل وعلا حل في كل شيء واتحد في كل شيء؟ هم خصصوا الاتحاد بشيء واحد، قالوا في عيسى ولم يقله في غيره، إما أنه ابن أو هو الله أو ثالث ثلاثة، أو اتحد الناس بالله كما هي عقائدهم، يعني حددوا الاتحاد بجهة معينة. لكن هؤلاء لم يتركوا قذرا ولا نجسا ولا وسخا، إلا أدخلوه في ذات الله سبحانه وتعالى: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا القول أيها الأخوة كما يقول ابن تيمية لم يعرف به طائفة عبر التاريخ أنها قالت بهذا القول. قال به النجارية، وقال به الجهمية، وقال به الحلولية، وقال به بعض الفرق التي تنسب إلى الإسلام، وأما عبر التاريخ فلا يعلم بهذا القول بعمومه، أن الله جل وعلا اتحد واختلط بكل شيء حتى أصبح المعبود والعابد شيء واحد. هذا القول أيها الإخوة على ما فيه من البشاعة وعلى ما فيه من القذارة، واسمحوا لي بالعبارة أيها الإخوة، قد قال به طائفة، وهذا يدلنا على مدى الزيغ والضلال الذي وصل إليه بعض الناس ممن ابتعدوا عن نصوص الكتاب وعن نصوص ماذا؟ وعن نصوص السنة. ومن تأمل منكم أيها الإخوة بعض الكتب التي كتبت في قرابة 600 و 700 و 800 تقريبا، من نظر منكم، وأنا عندي شيء كثير منها، لو أتي لكم بالأقوال وأسردها لكم لن ننتهي، أيام ونحن ستسمعون من هذه الأقوال أقوال أهل الحلول والاتحاد ممن تتعجب منهم، حتى أن بعضهم قال أن من عبد أي معبود من دون الله فهو على صواب، فهو على خطر. طيب لماذا أرسل الله الأنبياء إذن؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ولماذا خلق الله الجنة وخلق النار إذا كان كل من عبد أي أمر فهو يعبد الله؟ إذن لا معنى ولا فائدة لبعثة الأنبياء ولبعثة الرسل، لأن كل من توجه إلى شيء فهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الإخوة والغريب أنهم يظنون على أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، والعجيب أنهم يظنون أن بهذا القول أنهم يعظمون الله، وهذا من أعجب ومن أغرب ما يأتي على البال ويخطر على الفؤاد. كيف تقولون بهذا القول وتظنون أنكم تعظمون الله؟ بل إنهم أنكروا على من أثبت العلو لله جل وعلا وأثبت المعية وقال أنها معية العلم. قالوا أنتم حددتم الله جل وعلا بمكان واحد، أنتم حصرتموه في زاوية ضيقة، أما نحن فنحن عظمنا الله وأكبرنا من جلاله سبحانه وتعالى، فقلنا أنه اتحد واختلط بكل شيء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهنا قضية بينها شيخ الإسلام تيمية، أن الشيطان إذا ركب على العبد بدعته وضلاله حسن له تلك البدعة، فرأى الباطل صوابا والصواب ماذا؟ باطلا. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم حتى ظنوا على أن هذا هو التنزيه وأن هذا هو التعظيم، أنك تعتقد أن الله جل وعلا حال في كل مكان. هذا القول أيها الإخوة الرد عليهم لا نحتاج أن نرد عليهم، لأن الرد عليهم من الكتاب بالآيات، من السنة بالأحاديث الكثيرة، من العقل أيها الإخوة أن يقال أن هذا القول يستلزم منه نفي آيات العلو، نفي آيات المعية، يستلزم أن الله جل وعلا يتحد بالأوساخ والأقدار وغيرها، وهذه قضايا أيها الإخوة دلت النصوص على نفيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأنداد، لم يكن له كفوا أحد، وغيرها من الآيات الكثيرة التي جاءت بتنزيه الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، ثم قال الله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من قول على الله بغير علم. طبعا القول الثالث أيها الإخوة هو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى شو الساعة فوق سماواته بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. المبحث الثاني أيها الإخوة هو مبحث مهم، ألا وهو أن الذين قالوا أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته استدلوا بقول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. والمعية أيها الإخوة أو مع العلماء وقفوا عندها عدة وقفات، فقالوا إن مع في لغة العرب أصلا تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط إلا مع الإضافة فقط. فالذين قالوا إن المعية معية ذات استدلوا قالوا وهو معكم أينما كنتم، أي مختلط معكم. ونحن نرد عليهم من عدة أوجه، فنقول الوجه الأول أن مع في لغة العرب لمطلق المصاحبة والمقارنة، لا تقتضي الامتزاج والاختلاط إلا مع الإضافة. والاختلاط أيها الإخوة والامتزاج في لفظة مع هي أحد المعاني التي جاءت في لغة العرب لمع. مع أيها الإخوة لها ثلاثة معاني في لغة العرب. المعنى الأول مطلق المقارنة والمصاحبة، كقولك أنا الآن لما أتكلم أقول أنا مع زوجتي، ما المقصود أنا مع زوجتي؟ أو اذهب وأنا معك، أي أني مصاحب مقارن ملازم معك بمعيتي بالطلاع على أحوالك وعلى أمورك. أنت تكلم شخص في خارج الدولة تقول له يا أخي ما عليك من هذا الموضوع أنا معك فيه، هل أنت معه بذاتك؟ العرب عندما كانت تقول فلان مع زوجته وهو في مكان وزوجته في مكان، كانوا يقصدون أنه معها أي أنه في ذمتها، لم يطلقها لم ينفصل عنها ما زالت تحت ذمته. فالرجل عندما يقول أنا مع زوجتي وهو في مكان وهي في مكان آخر يدل على أنه ماذا؟ مطلق المقارنة والمصاحبة لا تقتضي الاختلاط والامتزاج. إذن المعنى الأول أن تكون مع لمطلق المقارنة والمصاحبة. المعنى الثاني أيها الإخوة أن تكون مع للمقارنة للامتزاج والاختلاط، وذلك إذا دلت القرينة على هذا المعنى، كمثلك أن تقول مثلا اللبن مع الماء، أو خلطت اللبن مع الماء، أو تقول دخل فلان الآن دخلوا مع فلان. فأنت عندما تقول دخل فلان مع فلان أي أنهم ماذا؟ مقترنين مختلطين بعضهم ببعض. أو تقول اللبن مثلا مع الماء أي أنه مختلط بماذا؟ بالماء. المعنى الثالث أيها الإخوة وهو موجود أيضا في كلام العرب أن تكون المعية معية معنى مع عدم غياب الذات، تكون معية معية معنى مع عدم غياب الذات، كقولهم ما زلنا نسير والقمر معنا، فهو معهم يرونه معية ذات، وهي كذلك معيتها ماذا؟ معية معنى، فهو يطلع عليهم أو فهو بنوره عليهم وهو معهم أينما ساروا. والعرب عندما تقول أيها الإخوة ما زلنا نسير والقمر معنا، هل يعتقدون على أن القمر مختلط بهم أو ممتزج بهم؟ لو قال أي واحد منهم منكم أيها الإخوة هذا الكلام لخالف لغة العرب، ما زلنا نسير والقمر ماذا والقمر معنا، لا يعتقدون أن القمر يختلط بهم أو يمتزج بهم، كيف يقولون هذا الكلام والقمر في السماء أصلا؟ ولأجل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في واسطيته تكلم على هذا على مع كلام جميل، وقرر أن قولنا أن الله معنا ليس معنى ذلك أنه مختلط بالخلق أو ممتزج بهم، ثم قال فإن ذلك لا توجبه اللغة، لأن اللغة أيها الإخوة أن مع لمطلق المقارنة والمصاحبة لا تقتضي الامتزاج ولا الاختلاط، هذا أولا. ثانيا قال أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم، وفي نهاية الدرس سأنقل لكم أقوال كثيرة من أهل العلم في هذه القضية. ثالثا هو خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلائق، فإن الخلائق قد فطرهم الله على أنه سبحانه وتعالى معهم وهو جل وعلا غير مختلط ولا ممتزج بهم، ولذلك قال فإن هذا خلاف ما فطر الله جل وعلا الخلائق عليه. وهنا أيها الإخوة أحببت أن أختم الدرس بنقول، والنقول أيها الإخوة كثيرة وكثيرة لن ننتهي، ولكن أنا أريدكم تقيدوا أهم النقول عن أهل السنة في معنى المعية حتى تعلموا أن قولنا أن الله جل وعلا مع خلقه أن ليس ذلك تأويل، بل هو جل وعلا أن ذلك على الحقيقة كما يعتقد أهل السنة والجماعة. من تلك النقول أيها الإخوة ما جاء في تفسير ابن أبي حاتم وساقه ابن جرير كذلك الطبري بإسناد حسن إلى ابن عباس أنه قال وهو معكم أينما كنتم، قال هو عالم بكم أينما كنتم، هذا هو القول الأول، قول ابن عباس وهو معكم أينما كنتم. لماذا لم يقل ابن عباس وهو مختلط بكم وهو ممتزج بكم وهو معكم بذاته؟ والله أيها الأخوة لا توجد ولا حرف واحد في كلام الصحابة والتابعين على أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته. وأتحدى كل من يأتينا بنقل، نحن سنأتي بدلا النقل بعشرات ومئات النقول، كما يقول جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحن سنأتي بآبائنا ونأتي بأئمتنا، وأنتم أتوننا بآبائكم وأئمتكم ومن تنقلون عنه. لن لا يوجد في نقل واحد على أن المعية أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، وأنه مختلط ماذا؟ مختلط بهم. والعجيب أيها الإخوة، وهذا من الغرائب، أن الأشاعرة يعتقدون أو يعتقد متأخروهم على أن المعية هي معية ذاتية، أن الله جل وعلا مع خلقه مختلط بهم. انتبهوا، هناك معية من يرى أن المعية معية ذاتية بدون اختلاط، وهناك من يرى على أن المعية معية ذاتية وهو جل وعلا مختلط ماذا؟ مختلط بخلقه. العجيب والغريب أن الإمام أبو الحسن الأشعري كما سأنقل لكم الآن يرى على أن المعية هنا معية العلم، ولا يرى أنها معية ذاتية تستلزم الاختلاط والامتزاج كما يعتقدونه هم. وننقل لكم بعض الأقوال. يقول ابن عباس: وهو معكم أينما كنتم، أي عالم بكم أينما كنتم. القول الثاني قول الضحاك المزاحم في قول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى نهاية الآية، قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. القول الثالث قول مقاتل بن حيان، قال: هو على العرش ولا يخلو شيء من علمه. القول الثالث قول مقاتل بن حيان رحمه الله: هو على العرش ولا يخلو شيء من علمه. القول الرابع قول سفيان الثوري رحمه الله عندما سئل عن قول الله جل وعلا: وهو معكم، قال: علمه. القول الرابع قول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري، لديه ترجمة واسعة عن نعيم بن حماد، قال: وهو معكم، أي أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ألا ترى قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ طبعا هذا القول هو قول إسحاق بن راهوية، وهو قول علي بن المديني، شيوخ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي. ويقول الإمام أحمد لما سئل عن قول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، قال: يؤخذ بآخر الآية، أو قال يأخذون، استغفر الله، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. ماذا قال الله جل وعلا في بدايتها؟ ألم تر أن الله يعلم. فإذا ابتدأ الآية بالعلم، وختمها الله جل وعلا ماذا؟ بالعلم كذلك. ولذلك كلام الإمام أحمد هذا أيها الإخوة، لو تأملتموه لوجدتموه قاعدة، أن أهل البدع يأخذون ببعض الآي ويتركون البعض الآخر، ويأخذون ببعض الأدلة ويتركون ماذا؟ البعض الآخر. يأخذون ما اجتهته آراؤهم وأهواؤهم من نصوص الكتاب فيؤمنون بها، ويطرحون غيرها من الأدلة. الله جل وعلا قال في الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا الفعل أيها الإخوة هذا مأخوذ عن من؟ عن سنن السابقين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر. والعجيب والغريب أيها الإخوة أن بعض علماء أهل السنة ألفوا مؤلفات كثيرة في مشابهة كثير من أهل البدع والأهواء باليهود والنصارى وبغيرهم من الفرق كذلك. وسبحان الله ما من بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من بدعة في هذه الأمة إلا وأصولها مأخوذ عن غيرها عن غيرهم أي من الأمم السابقة. أفتش أعطيكم بدعة بسيطة، بدعة الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة أيها الإخوة ليست مأخوذة أو ليس أصلها جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مأخوذة عن الأمم السابقة، لأن أتباع الأنبياء وأتباع الرسل كان يطعن فيهم وكانوا يسفهون. ما نراك اتبعك إلا الذين من أراذلنا بادي الرأي. إذن الطعن في أتباع الأنبياء وأتباع المرسلين هو موجود ومأثور عن الأمم السابقة، وليس هو وليد زمان هذه الأمة المتأخرة، أو ليست هذه البدعة مأخوذة فقط بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مأخوذة عن الأمم السابقة. وتأمل منذ نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنت تجد في كل زمن يطعن في أتباع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الطعن في هؤلاء كما يقول ابن أبو زرعة إنما أرادوا الواسطة بين الله جل وعلا، إنما أرادوا الواسطة بيننا وبين الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستطيعوا أن يطعنوا في رسول الله فطعنوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه ماذا؟ صالحين. فهي ليس مقصودة في ذاتها، إنما المقصود ماذا؟ المقصود غيرها، كما بينا في اللقاء الماضي في ذكر كلامنا عن الطعن في عائشة، قلنا المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي عائشة رضي الله عنها. فهذه البدعة أيها الأخوة ذكرتها لك مثال، وإلا هناك بدع كثيرة ليست وليدة هذه الأمة، إنما هي مأخوذة عن الأمم السابقة للأسف الشديد. شوف الوقت بس لا باقي. وقال في موضع آخر، قال ماذا قال رحمه الله؟ قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. هلا قرأتم قول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم؟ إذن ابتدأ الآية في بالعلم، ثم قال رحمه الله علمه محيط بكل شيء، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. المقصود بلا حد أي بلا تكييف، ولا صفة أي لا نصف هذا الاستواء ونكيفه، لأن عبارات السلف دقيقة أيها الإخوة كما ذكرنا سابقا. وقال أيضا في موضع آخر هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم. هذه العبارة من الإمام أحمد أيها الإخوة هي كالإجماع، قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر. ودائما ما تجد في كلامهم عندما ينسبون هذه العقائد ينسبونها إلى أهل الأثر وإلى أهل الحديث وإلى أهل العلم، لأنهم هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، فكلها عبارات والمسمى كما يقال واحد، والمعين الذي أخذوا منه معين واحد. تذكرت شيء أيها الإخوة، وهو أن كثيرين للأسف الشديد من العوام في زمننا هذا بدت هذه العقيدة تنتشر في أوساطهم. لو تسأل العامي الآن أين الله؟ قالك الله في كل مكان. ويعتقدون أن هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. الله في كل مكان. فلما تنبهه تقول له كيف يعني الله في الحمام معنا ولا في الأوساخ؟ يقول لك لا 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 في كل مكان إلا في الحمام. أنا استمعت من باب لطيف استمعت من أحد العوام قال لي يا أخي سألته يا ذكر العلو وهالأمور مع أن العلماء مختلفين أيها الإخوة، هل يجوز أن تسأل أين الله أو لا يجوز؟ والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد السؤال لسبب معين، لأن العتق مقرون بماذا؟ أن تكون الرقبة مؤمنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أنها مؤمنة فسألها هذا السؤال حتى لا تكون الرقبة غير مؤمنة في العتق، فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وبعضهم يرى لا، السؤال هو تنبيه على أن الأصل أنه لا بأس أن يسأل أين الله، والبعض يتحرج حتى من أهل السنة يقول لك يا أخي الأصل أنه يعني لا ينبغي أن يسأل الناس هكذا أين الله، لأن هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الشك والاضطراب، مع أن النص أيها الإخوة واضح، الذي سأل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الرقبة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد منها أنها مؤمنة أو مؤمنة، لا يمنع أن يكون هذا السؤال سؤال ماذا؟ مشروع في حق غيره عليه الصلاة والسلام. فهذا العامي العجيب الغريب أن هذه العقيدة ليست عنده فقط، بل هي عند كثير من العوام. فلأنا سألت أحد الأطفال مرة قلت له وين الله؟ قال الله في كل مكان. قلت خير، الفطر بدأت تتغير أيها الإخوة، غريبة يعني هذا مرة 7 سنوات يقول الله في كل مكان. طيب، فهذه العقيدة لما انتشرت لدى بعض كثير من عما سألت، لما قلت أين الله؟ قال في كل مكان. قلت يعني وجود معنا في الحمام وقد ورد؟ قال لا لا لا، هو موجود في كل مكان إلا في الأماكن. قلت كيف يعني في إلا في هذه الأماكن يعني؟ قال يعني الأماكن التي فيها أوساخ وكدرات هذه لا ما تدخل في ذاته سبحانه وتعالى لأنها أوساخ وكدرات. يا أخي من أين لك هذا؟ إما أن تقول أنه في كل مكان وتريح نفسك، أو تقول أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق خلقه مستوى على عرشه باين من خلقه وتؤمن. فسبحان الله لما أوردت الآيات العلو وكذا وهذا سبحان الله، قال يا أخي أنا اسمح لي يعني أول مرة يعني أنا كنت أظن أو أسمع على أن الله في كل مكان هكذا. وهذا سبب أيها الإخوة هو ضعف تعلم العقيدة في أوساط الناس. الناس الآن بسبب انشغالهم بأمور الدنيا وبملذاته وبسبب تساهل كثير من الناس يقول كيف العقيدة نتعلمها؟ جي نحن كفار، نحن يعني ملحدين تبغانا نتعلم العقيدة؟ نحن مسلمين يا أخي خلاص، وإسلامنا يكافي بعد تبغانا تعلمنا العقيدة؟ وما يدري كثير من الناس للأسف الشديد أن الخلل كله يأتي من هذا الجانب، من قول بعضهم أن نحن مسلمين نحن مؤمنين نحن لا نحتاج. الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا حدثاء عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ماذا؟ ذات أنواط. وقد وقع بعض الصحابة وهم الصحابة في بعض المخالفات في باب العقيدة ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقبل ذلك أيها الإخوة في حديث ابن عباس ماذا قال رحمه الله رضي الله عنه؟ قال فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم. النسيان من أين أتى؟ أتى من جهة أن الأجيال لم تتوارث هذا العلم، والشيطان دخل عليها، والغلو والجهل وغيرها من الأمور التي بثهم الشيطان في قلوبهم أدى بهم إلى أن وقعوا في ماذا؟ في مثل هذا الخلل. فنحن أيها الإخوة ينبغي أن ننبه إخواننا وننبه أهلنا أن نغرس فيهم هذه العقيدة. إذا مر بك موقف تشعر منا أن في كلام عن العلو وما العلو، استغل يا أخي الفرصة وغرس هذه العقيدة في القلوب. وكم لك من الأجور وكم لك من الحسنات إذا نبهت الناس على مثل هذه العقائد الباطلة. بعض العوام أيها الإخوة مساكين والله ما ينتبه، يسمع ربما من خطيب أو يسمع في قناة تلفزيونية. تعرفون الآن الإعلاميات ووسائل الإعلام مستشرية ومنتشرة في المعلومة، إذا الواحد غير متحصن ممكن أن يلتقطها من أي مكان وتؤدي به إلى الزيل وتؤدي به إلى الانحراف. قال رحمه الله: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المستمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم، فما خالف أحد منهم شيئا من هذه المذاهب، أو ما خالف أحد منهم شيئا في ذلك، بل قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أي مذاهب أهل السنة أو طعن فيها فهو مبتدع خارج عن الجماعة. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، يقصد بها ماذا؟ مذاهب أهل السنة، أو طعن فيها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض، قال: هو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم بعلمه يعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سبع سماوات. طبعا الأقوال أيها الإخوة كثيرة كثيرة كثيرة، من أراد يعني يستزيد فأنا ممكن أحيل على مصادر ومراجع كثيرة موجودة عندي مقيدة يستزيد أكثر من الآثار. وعلى فكرة أيها الإخوة، معرفة طالب العلم لهذه الآثار نافع بإذن الله جل وعلا، لأنها تربط بعلمائك السابقين وتربط كذلك بكتب السلف في باب العقيدة، لأن العقيدة إنما أخذت من كلامهم ومن أقوالهم كذلك. فجيد أن طالب العلم، وأنا من باب النصيحة أيها الأخوة، في بداية درس ابن أبي زيد القيرواني من حضر معنا الدروس الأولى، أنا طلبت بعض الإخوان يعني يحصي لنا تقريبا مؤلفات أهل السنة في باب العقيدة، المصادر الأصلية القديمة، وعبد 45 أو 50 كتاب، وبعضها كتب يعني متأخرة. أنت لما تقرأ هذه الكتب جيد أنك تقيد، يعني اقرأ الأقوال واكتبها في مكان لأنك قد تحتاج إليها يوما من الأيام. قيد ما كتبه البربهاري وما كتبه ابن مندى وما كتبه ابن خزيمة وما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتبه ابن أبي زيد القيرواني وما كتبه غيره الصابوني في اعتقاد أهل السنة والحديث وغيرهم من علماء أهل السنة الدارمي وغيرهم. قيد واكتب بقدر ما تجمع من هذه الأقوال، بقدر ما تثبت أنت عقيدتك وتؤصلها وتكون على كما يقال برهان بين واضح. نختم أيها الإخوة، ولا نريد أن نكثر عليكم، بقول أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: باب التحذير من مذهب الحلولية. ثم قال: الذي يذهب إليه أهل العلم. طبعا هو الباب باب التحذير من مذهب الحلولية، مما يدلكم على أن هذه المذاهب كانت موجودة أصلا في زمنهم. بل بالعكس أيها الإخوة، أنا ألفت يعني انتباهكم لشيء. أنتم تعرفون أن في بعض الأزمنة كانت للأسف الشديد مذاهب أهل البدع طاغية ومنتشرة، وكان الواحد من أهل السنة يخشى على نفسه أن ينطق بالعقيدة أو أن يتكلم بها، مخافة ماذا؟ مخافة أن يقع الضرر عليه في بدنه أو في ماله أو في أهله. وكانت عقيدة أهل السنة في بعض الأزمنة غريبة لا يكاد، كما يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله، قال: يأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني واحد. ويقول رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ويقول رحمه الله: إني لأبلغ بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد أحد أعضائي من شدة أيها الإخوة قلة أهل السنة وكثرة غيرهم. وهذه من ماذا؟ من سنة الله جل وعلا. الدين غريب أيها الإخوة، غريب في كل زمان وغريب في كل مكان، والذين يتمسكون بالحق من أهل هذا الدين أيضا ماذا؟ أيضا يعتبرون غرباء ويعتبرون قلة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أيوب السختياني في مقولة له قال: إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب، قال: فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت ما أقل أهل السنة والجماعة. وهذا يدلنا على أنه ينبغي علينا نحن معاشر أهل السنة يطلع أن نتواصل وأن يثبت بعضنا بعضا في مقابل هذه التيارات وهذه الأقوال وهذه الفرق التي تخرج في كل يوم وتنتشر في كل يوم. ينبغي أن يتواصل بعضنا بعضا وأن يتراحم بعضنا بعضا وأن نكون يدا واحدة. وهذه من منة الله جل وعلا وفضله علينا أن حبانا بهذا المنهج الحق البين الواضح الذي ينبغي أن نتكاتف وأن نتعاضد في الحفاظ عليه وفي نشره وفي بثه بين الناس وفي حث الناس على تعلم هذه العقيدة، لأن هذا به من جاتنا أيها الإخوة. نحن لواؤنا هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هم صحابته رضوان الله عليهم، وأتباع الصحابة من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا، إلى آخر سني يقبضه الله جل وعلا ويموت ويبعث الله جل وعلا الخلائق، كلهم في صف واحد وكلهم في عقيدة واحدة وكلهم في راية واحدة، ألا وهي راية الحق التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وكل من يزيغ عن هذا الطريق وكل من يحيد وينحرف عنه فإننا نناصحه، نبين له، نوجه له حتى يرجع إلى هذا الطريق السليم البين الواضح الذي شقه الله جل وعلا لنبيه ولأتباع نبيه بعد ذلك. قال رحمه الله: باب التحذير من مذهب الحلولية. قال: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات والأرض. ولاحظوا ماذا قال: أن الله على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق. لم يضطربوا ولم يختلفوا ولم ينحرفوا، بل كلامهم أيها الإخوة واحد يستقي من مشكاة واحدة، وهي ماذا؟ مشكاة النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح هذا الطريق وهو الذي بينه عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيها الإخوة نختم مبحث الاستواء مع مبحث المعية. طبعا كلام ابن أبي زيد القيرواني ما يكون في بعد هذه العبارة ولا يخلو من علمه مكان، هو يتبع قضية العلم، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس وفي اللقاء الماضي بإذن الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
هذا المثال
هذا سؤال أيها الإخوة مهم. هو فرع عن قضية مهمة أصبحت محل إشكال لدى كثير من الإخوة. هناك فرق أيها الإخوة بين القول وهناك فرق بين القائل، وهناك فرق بين الصلاة التي يضطر لها الإنسان وبين الصلاة التي يختار أو يخير فيها. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة من جهة التقرير العام قالوا على أنه لا ينبغي الصلاة خلف كل من له بدعة، هذا لا ينبغي. والسني أيها الإخوة لو كانت لديه مساجد كثيرة بجواره وأئمتها من أئمة أهل السنة أصحاب المعروفين بالعقيدة الطيبة فلا ينبغي له أن يصلي خلف من يعتقد بمثل تلك العقائد، بغض النظر هل هو يكفر بتلك العقائد أو لا يكفر، هذه قضية أخرى، لأن قضية التكفير ليست قضية سهلة. ومن يقول بأن الله عز وجل في كل مكان لا شك أن هذا القول قول الكفر، لكن قائله يختلف حاله، فقد يكون جاهلا وقد يكون متأولا وقد يكون له شبهة وقد يكون أخذ هذه العقيدة يعني عن مشايخه أو عن أساتذته وعلمائه ولا يعلم بطلان قول غيرها، فلا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. ولكن من جهة الصلاة تجتنب الصلاة خلفه، مع اعتقادنا بأنه ما زال في دائرة الإسلام وأن من صلى خلفه صلاته صحيحة، لأنه إلى الآن لم يحكم بكفره. القول قول ضلال والانحراف انحراف ضلال، ولكن حكم الصلاة في ذلك يختلف. هذا قول. القول الآخر يقول لا، من كانت بدعته بدعة مكفرة ولو لم يكفر هو في ذاته فإنه لا يصلى خلفه. وهذا أيها الإخوة القول لا شك أنه قول من القوة بمكان، أن من كانت بدعته بدعة مكفرة ولو لم يكفر هو أصلا في ذاته حكمه هو يختلف، هذا له شأن آخر. لكن الصلاة لا يصلى خلف من كانت بدعته بدعة ماذا؟ بدعة مكفرة. هذا هي الأقوال في هذه المسألة، وهي محل ما زالت محل خلاف بين أهل العلم في حكم الصلاة. ولكن ذكرت لك على أن القول بأن من كان بدعته بدعة مكفرة أنه لا يصلى خلفه، هذا القول له من القوة بمكان.
فضل. يعني إذا يصلى خلف إمام مسجد مثلا، أي إمام مسجد ما يعرف عقيدته هل يسأله؟
هذا أمر لا ينبغي أيها الأخوة، وهذا نبه عليه أهل العلم. الأصل أنك من تصلي خلفه، الأصل في كل شخص أنت تصلي خلفه أنه على عقيدة طيبة وعقيدة سليمة. وقضية السؤال أيها الأخوة قضية مختلف فيها لدى أهل السنة والجماعة، وقضية حقيقة لو فتح الباب فيها لن ننتهي. أصبحت كل من تصلي خلفه تذهب تسأل أنت ماذا عقيدتك أنت، هذا لم يكن موجود لدى أهل العلم. ولكن أنت لو صليت في منطقة يغلب على أئمتها عقيدة معينة هذه لا تحتاج أن تسأل، لأن هذا الشيء في الغالب معروف. معروف أن من صلى في منطقة تنتشر فيها عقيدة أو مذهب معين الأصل أن أئمة هذه المنطقة كلهم على هذه العقيدة، ومع ذلك قد يوجد حتى في هذا الأمر قد يوجد شخص يصلي في منطقة تنتشر فيها عقيدة وهو لا يدين بهذه العقيدة. وأنا صليت في بعض البلدان العربية في مناطق تنتشر فيها بعض عقائد مثل الأشاعرة وغيرهم، ثم تجد الإمام هو سني، بل في منطقة لا يوجد فيها إلا هذه العقيدة ومستشر في كل أئمة، ثم أفاجأ بأن الإمام الذي يصلي خلفه هو سني. فالأصل هو عدم السؤال، الأصل كما يقول شيخ الإسلام تنبيه البراءة، والأصل هو ماذا؟ السلامة، وأنه لا يخاف في هذا الباب، لأننا لو فتحنا هذا الباب لن يغلق كما يقال. ولم يكن هو دائب أئمتنا ولا دائب علماءنا أنهم كل ما صلوا في مكان مسكوا الإمام. أنت ماذا عقيدتك؟ أنت ماذا تعتقد؟ أنت ماذا تذهب؟ ما رأيك في هذه المسألة؟ ما رأيك في هذه المسألة؟ لا، صلي وعليك بالسلامة إلى أن يتبين لك ماذا؟ إلى أن يتبين لك خلاف ذلك. واضح؟ وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.